الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله: هو الدرس 27 بعد 400 من زاد المعاد، فصلا في قوله: إنما الولاء لمن أعتق، من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتقه، أعتق سائبة أو في زكاة أو كفارة أو عتق واجب، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات. وقال في الرواية الأخرى: لا ولا عليه. وقال في الثالثة: يرد ولاءه في عتق مثله، ويحتج بعمومه أحمد ومن وافقه في أن المسلم إذا اعتق عبدا ذميا ثم مات العتيق ورثه بالولاء، وهذا العموم أخص من قوله: لا يرث المسلم الكافر، فيخصصه ويقيده. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: لا يرثه بالولاء إلا أن يموت العبد مسلما، ولهم أن يقولوا إن عموم قوله لا الولاء لمن اعتق مخصوص بقوله: لا يرث المسلم الكافر. فصل في وفي القصة من الفقه: تخير الأم المزوجة إذا عتقت وزوجها عبد، وقد اختلفت الرواية في زوج بريرة هل كان عبدا أو حرا، فقال القاسم: عائشة كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها. وقال عروة: عنها كان عبدا. وقال ابن عباس: كان عبدا أسود يقال له مغيث، عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكة المدينة. وكل هذا في الصحيح. وفي سنن أبي داود: عنه كان عبدا لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قربك فلا خيار لك. هذه مسألة معناها: إذا اعتقت الجارية فإن صارت حرة، فإن فسخت زواجها مباشرة، قالت: ليس لي رغبة فيه ولا أبقى معه، خلاص خرجت منه، لكن إن بقيت معه ولو ليلة ولا نصف ليلة ولا مكنته من نفسها بعد العتق، ثم بعد ذلك تقول: لا أنا ما عاد أريده، ما عاد لها إلا بطلاق، هذا هو المعنى الذي: إن قربك فلا خيار لك. وفي مسند أحمد عن عائشة أن بريرة كانت تحت عبد، فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه. وقد روي في الصحيح أنه كان حرا، وأصح الروايات وأكثرها أنه كان عبدا، وهذا الخبر رواه عن عائشة ثلاثة: الأسود وعروة والقاسم. فأما الأسود فلم يختلف عنه عن عائشة أنه كان حرا، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان، إحداهما أنه كان حرا والثاني أنه كان عبدا. وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان، إحداهما أنه كان حرا والثاني الشك. قال داود بن مقاتل: ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبدا، واتفق الفقهاء على تخير الأمة إذا اعتقت وزوجها عبد، واختلفوا إذا كان حرا، فقال الشافعي ومالك وأحمد في أحد الروايتين عنه: لا تخير. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية: تخير. وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدا أو حرا، بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها. وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء: أحدها زوال الكفاءة، وهو المعبر عنه بقولهم: كملت تحت ناقص. الثاني أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد، وهذا مأخذ أصحاب أبي حنيفة، وبنوه على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال. الثالث ملكها نفسها، ونحن نبين ما في هذه المآخذ: الأول وهو كمالها تحت ناقص، فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء، فإذا زالت خيرت المرأة كما تخير إذا بان الزوج غير كفء لها، وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما أن شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها، وكذلك توابعه المقارنة لعقده لا يستلزم أن تكون توابع في الدوام، فإن رضى الزوج غير المجبرة شرط في الابتداء دون الدوام، وكذلك الولي والشاهد، وكذلك مانع الإحرام والعدة والزنا عند من يمنع نكاح الزانية، إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته، فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. الثاني أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسخ الزوج أو حدوث عيب موجب للفسخ لم يثبت الخيار، على ظاهر المذهب وهو اختيار قدماء الأصحاب ومذهب مالك، وأثبت القاضي الخيار بالعيب الحادث، ويلزمه إثباته بحدوث فسق الزوج. قال الشافعي: إن حدث بالزوج ثبت الخيار، وإن حدث بالزوج فعلى قولين. فأما المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة، فمأخذ ضعيف جدا، فأي مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة وبين ثبوت الخيار لها؟ وهل نصب الشارع ملك الطلقة الثالثة سببا لملك الفصح، وما يتوهم من أنها كانت تبين منه باثنتين فصارت لا تبين منه إلا بثلاثة، وهو زيادة إمساك وحبس لم يقتضه العقد، فاسد فإنه يملك ألا يفارقها البتة ويمسكها حتى يفرق الموت بينهما، والنكاح عقد على مدة العمر فهو يملك استدامة إمساكها وعتقها، لا يسلبه هذا الملك، فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقة ثالثة؟ هذا لو كان الطلاق معتبرا بالنساء، فكيف الصحيح أنه معتبر بمن هو بيده وإليه ومشروع في جانبه؟ وأما المأخذ الثالث وهو ملكها نفسها فهو أرجح المآخذ وأقربها إلى أصول الشرع وأبعدها من التناقض، وسر هذا المأخذ أن السيد عقد عليها بحكم الملك حين كان مالكا لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العتق وحكمته، فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها، ومن جملتها منافع البضع، فلا يملك عليها إلا باختيارها، فخيرها الشارع بين أن تقيم مع زوجها وبين أن تفسخ نكاحه إذ قد ملكت منافع بضعها. وقد جاء بعض طرق حديث بريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: ملكت نفسك فاختاري، طرقه لا تخلو من مقال، لكن هذا العمل عليه. ومعنى هذه المآخذ التي ذكرها ابن القيم أن العلماء بحثوا عن سبب، ما السبب الذي يعني من أجله ملكت نفسها حتى صارت مخيرة بين البقاء أو بين الفراق. فالسبب الأول الذي ذكروه ورده ابن القيم يعني أنها كاملة تحت ناقص، هذا قد يستدام وقد يبقى وقد ترضى ويرضى، ناقصة تحت كاملة أو كاملة تحت ناقص، ليس بفراق، هذا ليس بفراق، وكذا يعني قد ترضى به تستمر معه ويدوم، بالذات إذا رضيته من أول يوم على هذا الحال ما فيه غرر ولا فيه عيب ولا فيه شيء تمضي عليه. وأما المأخذ الضعيف كما قال يعني أن عتقها أوجب لها طلقة ثالثة، أما هذا المأخذ الأولى أن يقال يثبت الزواج إذا كان هذا المأخذ، بدل ما كانت يعني تبين منه بطلقتين صارت تبين منه بثلاث، وربما ما قد طلقها أي طلقة، ولكن المأخذ الذي ارتضاه ابن القيم هو الصحيح أنها ملكت نفسها في المرة حين زوجت، ليس لها رأي، ليس لها مشورة، بخلاف الحرة، الحرة لها رأي، لها مشورة لها. أما الجارية يزوجها ولا لها قول، وإن شاء أن يبيعها ما لها قول، فلما ملكت نفسها شأنها، إن اختارت أن تبقى معه زوجة بقيت، وإن اختارت الفراق. وهذا الذي حصل من بريرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث، يعني بعد أن صارت حرة. وسبحان الله يا أخوة كيف كانت معه قبل الحرية، كانت راضية مستسلمة منقادة، لكن حين تحررت ظهر منها البعد، كما قالت تلك المرأة: يا رسول الله أكره الكفر في الإسلام، يعني تريد أن تفارق ولا ما تريد تكون كافرة عشير، سألت العناية بأزواج والأداء لحقوقهم من المسائل المهمة التي ينبغي للمرأة أن تعتني بها جدا، حتى وإن كان عنده نوع قصور، قصوره يلحقه إثمه وقصورها سيلحقه إثمها، فلذلك الإنسان حاول في مرضات الله. فإن قيل فهذا ينتقض بما لو زوجها ثم باعها، فإن المشتري قد ملك رقبتها وبضعها ومنافعه، ولا تسلطونه على فسخ النكاح، قلنا لا يرد هذا نقصا، فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكا له، فصار المشتري خليفته، وهو لما زوجها أخرج منفعة البضع عن ملكه إلى الزوج، ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة منفعة البضع، ف فصار كما لو أجر عبده مدة ثم باعه. فإن قيل فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعها، فهل قلتم ذلك إذا أعتقها وأنها ملكت نفسها مسلوبة منفعة البضع كما لو أجرها ثم عتقها؟ وبهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ. قيل الفرق بينهما أن العتق في تمليك العتيق رقبته ومنافعه أقوى من البيع، ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك، بخلاف البيع فالعتق إسقاط ما كان السيد يملكه من عتيقه وجعله لله محررا، وذلك يقتضي إسقاط ملك نفسه ومنافعه كلها. وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا حق له فيه البتة، فكيف لا يسري إلى ملكه الذي تعلق به حق الزوج؟ فإذا سرى إلى نصيب الشريك الذي لا حق للمعتق فيه، فسيرى سريانه إلى ملك الذي يتعلق به حق الزوج أولى وأحرى، فهذا محض العدل والقياس الصحيح. فإن قيل فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة بخلاف الشريك، فإنه يرجع إلى القيمة. قيل الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء، فطريان ما يزيل دوامها لا يسقط له حقا، كما لو ترى ما يفسده أو يفسخه برضاع أو حدوث عيب أو زوال كفاءة عند من يفسخ به. فإن قيل فما تقولون فيما رواه النسائي من حديث ابن موهب عن القاسم بن محمد قال كان لعائشة غلام وجارية، قالت فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك، فأرادت أن تعتقهما أو نعم فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابدأي بالغلام قبل الجارية، ولولا أن التخير يمتنع إذا كان الزوج حرا لم يكن للبدء بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به عتقت تحت حر فلا يكون لها اختيار. في سند ابن موهب مختلف فيه. وفي سنن النسائي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها، من حديث الحسن بن عمرو بن أمية عن الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سنده ضعيف لجهالة الحسن وضعف بن لهيعة. قيل أما الحديث الأول فقال أبو جعفر العقيلي وقد رواه هذا خبر لا يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف، وقال ابن حزم هو خبر لا يصح، ثم لو صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه أنهما كان زوجين، بل قال كان لها عبد وجارية، ثم لو كان زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولا ما يسقط خيار المعتقة تحت الحر، وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا المعنى، بل الظاهر أنه أمرها بأن تبدأ بالذكر لفضل عتقه على الأنثى، وأن عتق أنثيين يقوم مقام عتق ذكر كما في حديث الصحيح مبينا. هذه مسألة أيضا خلافية، مسألة أن من اعتق الأنثى يكون اعتاقه كنصف ذكر. الصحيح أن الحديث عام، يعني من اعتق عبدا، واللفظ يطلق على الذكر والأنثى. وأما الحديث الثاني فضعيف لأنه من رواية حسن بن عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول، فإذا تكرر هذا وظهر حكم الشرع في إثبات الخيار لها، فقد روى الإمام أحمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته وإن وطأها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. واستفاد من هذا قضيتان، إحداهما أن خيارها على أن التراخي ما لم تمكنه من وطئها، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وللشافعي ثلاثة أقوال، هذا أحدها، والثاني أنه على الفور، والثالث أنه إلى ثلاثة أيام. الصحيح الأول أنه على الفور، الثاني أنها إذا مكنته من نفسها فوطأها سقط خيارها، وإذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به فلو جهلتها لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطء. عن أحمد رواية ثانية أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ، بل إذا علمت بالعتق ومكنته من وطئها سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ، والرواية الأولى أصح. فإن عتق الزوج قبل أن تختار، فإن عتق الزوج قبل أن تختار، وقلنا إنه لا خيار للمعتقة تحت حر، المعتقة تحت حر بطل خيارها لمساواة الزوج لها وحصول الكفاءة قبل الفسخ. قال الشافعي في أحد قوليه وليس هو المنصور عند أصحابه لها الفسخ لتقدم ملك الخيار على العتق فلا يبطله، والأول أقيس لزوال سبب الفسخ بالعتق، وكما لو زال العيب في البيع والنكاح قبل الفسخ به، وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الزوجة الفسخ به. كل هذه أوجه يعني السبب الذي من أجله جاز لها الفسخ. توجيهات. وابن القيم رحمه الله كما تعلمون أحيانا يعني يطيل في بعض المسائل ويتوسع للانتصار في إظهار الحجة. وإذا قلنا العلة ملكها نفسها فلا أثر لذلك، فإن طلقها طلاقا رجعيا فعتقت في عدتها فاختارت الفسخ بطلت الرجعة، وإن اختارت المقام معه صح وسقط اختيارها للفسخ لأن الرجعية كالزوجة. وقال الشافعي بعض أصحاب أحمد لا يسقط خيارها إذا رضيت بالمقام دون الرجعة، ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع، ولا يصح اختيارها في زمن الطلاق، فإن الاختيار في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة ممتنع، فإذا راجعها صح حينئذ أن تختاره وتقيم معه لأنها صارت زوجة، وعمل الاختيار عمله وترتب أثره عليه. ونظير هذا إذا ارتد زوج الأمة بعد الدخول ثم عتقت في زمن الردة، فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه، فإن اختارته ثم أسلم سقط ملكها للفسخ. وعلى قول الشافعي لا يصح لها خيار قبل إسلامه لأن العقد صائر إلى البطلان، فإذا أسلم صح خيارها. فإن قيل فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ هل يقع الطلاق أم لا؟ قيل نعم يقع لأنها زوجة. وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم يوقف الطلاق، فإن فسخت تبيانا أنه لم يقع تبين أنه لم يقع، وإن اختارت زوجها تبين وقوعه الذي أظهر الأول، إذا طلق ما زالت في عصمته صح طلاقه. فإن قيل فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ قيل إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده، فإن فسخت بعده لم يسقط المهر وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت، وإن فسخت قبله ففيه قولان هما روايتان عن أحمد، أحدهما لا مهر لأن الفرقة من جهتها، والثاني يجب نصفه ويكون لسيدها لا لها. فإن قيل فما تقولون في المعتق؟ قد يقول قائل كيف المهر لسيدها؟ لأنها أولا لما زوجت ما كانت حرة حتى يكون المهر لها، هي ملك السيد. فإن قيل فما تقولون في المعتق؟ المعتق نصفها هل لها خيار؟ قيل فيه قولان وهما روايتان، فإن قلنا لا خيار لها فزوج مدبر له لا يملك غيرها، وقيمتها 100 بعبد على 200 مهرا، ثم مات عتقت ولم تملك الفسخ قبل الدخول لأنها لو ملكته سقط المهر أو تنصف فلم تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ، بخلاف ما إذا لم تملكه فإنها تخرج من الثلث فتعتق جميعها. فصلا. وفي قول صلى الله عليه وسلم لا راجعتيه، فقالت أتأمرني؟ فقال لا إنما أشفع. فقالت لا حاجة لي فيه. ثلاثة قضايا، أحدها أنه أمره أن أمره على الوجوب، ولهذا فرق بين أمره وشفاعته، أو فرق بين أمره وشفاعته، ولا ريب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب على بريرة ولم ينكر عليها إذ لم تقبل شفاعته، لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه، وذلك إليه إن شاء أسقطه وإن شاء أبقاه، فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته صلى الله عليه وسلم ويحرم عصيان أمره. الثالث أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكون مع زوال عقد النكاح بالكلية فيكون ابتداء عقد، وقد يكون مع تشعثه فيكون إمساكا، وقد سمى سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثا بعد الزواج الثاني مراجعة، فقال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليهما وعلى الأول فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجع نكاحا مستأنفا. فصلا. وفي أكل صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي تصدق به على بريرة، وقال هو عليها صدقة ولنا هدية، دليل على جواز أكل الغني وبني هاشم وكل من تحرم عليه الصدقة مما يهديه إليه الفقراء الفقير من الصدقة باختلاف جهة المأكول، ولأنه قد بلغ محله، وكذلك يجوز له أن يشتري منه بماله، هذا إذا لم تكن صدقته نفسه، فإن كانت صدقته لم يجوز له أن يشتريها ولا يهبها ولا يقبلها هدية، كما نهى صلى الله عليه وسلم عمر عن شراء صدقته وقال لا تشتريها ولو أعطاكها بدرهم. إلهنا بارك الله فيكم.